قوم سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب ود معناه أحب ورغب وطمع. كثير من أهل الكتاب المعني بأهل الكتاب اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فأهل الكتاب إذا أطلقت فالمراد بهم اليهود والنصارى. وكذلك عند كثير من المفسرين هم المعنيون بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الكتاب هم أهل الذكر في الآية الكريمة وإن كان يكفر فيهم غيرهم وسيأتي تأويل ذلك إن شاء الله. ود كثير من أهل الكتاب أطلق عليهم أهل الكتاب مقابل العرب آنذاك فكان العرب يطلق عليهم أميون كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. العرب كانوا هم الأميون وكما قال أهل الكتاب كذلك ليس علينا في الأميين سبيل أي علينا إثم في ظلم العرب وأكل أموالهم وسفك دمائهم وحرق نسائهم على ما تقدم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. تقدم تأويل هذا القدر بما حاصله أنها رغبة من أهل الكتاب أن يكفر عموم أهل الإسلام وأن يرجعوا عن دينهم كما قال الله سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكما قال سبحانه أيضا ودوا ما عنتم وكما قال ودوا لو تدهنوا فيدهنوه. فرغبة من أهل الكتاب شارفا أن يرتد المسلمون عن دينهم وأن يرجعوا عن دينهم. فأخذنا منها عند تأويلها أن أهل المعاصي يحبون أن يعصي الناس كلهم أهل الفساد يحبون أن ينتشر الفساد. مثلا تجد السارق الذي قبح أمره يحب أن يخلص الناس كلهم حتى لا يقبح من بينهم ولا يعير بذنبه من دونه. وكذلك الزاني والعياذ بالله يحب أن يزني الناس كلهم حتى لا يمتازوا عليه فلا يعير من بينه. قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا خبر يحمل معنى التحذير. فلقل أن يقول احذروا أيها المسلمون فإن كثيرا من أهل الكتاب يحبون كفركم ويحبون نزول البلايا بكم كما قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهو خبر يعمل معه التحذير أي احذروا أهل الكتاب احذروا أيها المؤمنون من أهل الكتاب فإنهم يحبون أن يردوكم بعد إيمانكم كفارا. لما هذا؟ لما هذه الرغبة؟ قال تعالى حسدا من عند أنفسهم. فلسهل أن يفهم هل الحسد يكون إلا من قبل النفس؟ فالحسد من قبل النفس. فلما قيل حسدا من عند أنفسهم فمن العلماء من يقول أي أن هذا الحسد منهم لم يأمرهم الله به وإنما الذي حملهم عليه والخصوم الضعيفة الشريرة المفسدة، فلم يأمره الله سبحانه أن يحسدوا الناس، بل توعدهم بالعذاب على حسدهم لله، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أن يحسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله، قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وثق بجهنم سعيرا. فالحسد كان من تلقاء أنفسهم، لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى به. ومن العلمين من قال إن كلمة حسد من عند أنفسهم للتأكيد، كما قال الله سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أرسلهم، فكل طائر يطير بجناحيه. وكذلك قال تعالى: أتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فهل القول يكون إلا بالهم؟ قد تقدم لذلك مزيد والله أعلم. أما قول تعالى حسدا، هذا معنى الحسد، فلنذكر معناه وبعض المباحث المتعلقة به، فالله المستعان. أما الحسد ابتداء فمعناه تمني دوام النعمة عن الآخرين، الحسد معناه تمني دوام النعمة عن الآخرين، فله مراحل، فأحمل هذه المراتب: أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين أيا كان ذلك، فشخص في نعمة من الله وفي آخر يريد من كل قلب أن تزول عنه هذه النعمة، هذه مرتبة الأولى وهي أسوء المراتب. وتزداد سوءا إذا عملت أيها الحاسد على إزالتها بنفسك، لم تقتصر على الحسد بقلبك، ولكنك حسدت بقلبك وضممت إلى هذا الحسد سعيا بجوارحك لإزالة النعمة التي هي منافسة لأخيك، فهذا أشد أنواع الحسد. والذي يليه بالرتبة هو أن تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك وتتحول إليك أنت، فمثلا أخوك رزق مالا، فتتمنى أن يزول هذا المال عنه ويتحول إليك، أو أخوك رزق وظيفة، فتتمنى أن يؤخذ من وظيفته وأن تتقلد أنت مكانه، أخوك له زوجة، تتمنى أن يموت أخوك أعم أخوك المسلم، صفة عامة، فتتمنى أن يموت أخوك وأن تتزوج أنت زوجته، أخوك له مسكن، تتمنى أن يموت أخوك أو أن يطلب من مسكنه وتسكنه أنت. هذه المرتبة الثانية من مراتب الحسد، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك وتحول هذه النعمة إليك، وهذه أيضا حرام بلا شك. ومرتبة الثالثة من مراتب الحسد، أن تتمنى عدم اقتحام النعمة لأخيك المسلم، فتراه مثلا فقيرا فتحب وترغب رغبة شديدة أن يبقى على حاله من الفقر، فما أخاك ليس له عملا فتحب وترغب أن يبقى على عدم وجود العمل، فما أخاك ليس له زوجا فتمنى أن يبقى على هذه الحال من أدام الزواج، فما أخاك مريضا فتتمنى أن يبقى به مرضه وأن يثبت به مرضه ولا يزال ولا يشفى. هذه مرتبة ثالثة من مرادف الحسن وهي حرام هي كفر مرتبة الرابعة أنك لا تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك ولكن تتمنى أن يكون لك مثلها فإن حدث وكان لك مثلها تكفر وإن لم يحدث ويكون لك مثلها تمنيت أن تزول النعمة عن حتى تتجاوزها وهي حرام هي كفر المرحلة الخامسة وهي التي يسميها العلماء الغصب وهي الجائزة فقط من صور الحسد وهي أن تتمنى لنفسك مثل ما لأخيك المسلم من النعم فإن حدث لك فحمدت الله وإن لم يحدث لك فتدعو الله أن ذلك لأخيك فيما رضى ولا تتمنى أن تزول النعمة عنه وهذه التي يسميها العلماء الغفر ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعظمه وفي روايه ورجل اتاه الله القران فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهذا الجائز من الحسد فقط فالحسد كله مذموم إلا هذا الصنف الأخير الذي هو الغصب أن تتمنى لأخيك أو تتمنى لنفسك مثل ما لأخيك من الخير فإن لم يحدث فيكون لك مثل ما لأخيك من الخير دعوت الله أن يبارك له ولا تتمنى أن تزول النعم عنه وتمثل فيما قد سمعتموه رجل آتاه الله مالا تسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه هذا وقد ورد الحسد تقريحا وتلميحا في كتاب الله فهو الحسد منصوص عليه منصوصا بالإذن وورد الشرار إليه كذلك بالنصوص الأخرى فمما ورد فيه الحسد تصريحا أربعة آيات في كتاب الله عز وجل هذه هي أولى هذه الآيات قد كثير من أهل الكتاب لو يرونكم من بعد إيمانكم كفار لما قال تعالى حسدا من عند انفسهم ومن الله الحسد الذي صدر منهم كما سلف فاليهود كانوا يتوقعون ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من نفس اسحاق فلما خرج من نفس اسماعيل كفروا به وكفروا ايضا بكونه هو لم تكن فيهم فكل منهم كان يريد ان يكون نبيا كما قال تعالى بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره فهذا الموطن الاول الذي ورد فيه الحسد في كتاب الله اما الموطن الثاني الذي ورد فيه الحسد هو فليظنون ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا أما الموطن الثالث الذي ورد فيه ذكر الحسن صريحا في كتاب الله ففي سورة الفتح إذ يقول الله سبحانه سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى المغامرة لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحصدوننا أما الموطن الرابع والأخير هو في سورة الفلق إذ يقول الله سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد فهذا بالنسبة لورود الحسد صريحا في كتاب الله في هذه المواطن الأربع لا غير. أما وجوده مشارة إليه وتلميحا ففي مواطن لا تكاد تقرا من كتاب الله. فمنها قول إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أكثر، إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا حسد من إخوة يوسف ليوسف ولأخيه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: واتبعنيهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فماذا كان؟ قال: لأقتلنك. فحسده على أن قربانه تقبل ولم يتقبل منه هو القربان، فحمله ذلك على أن يقول لأخيه: لأقتلنك. وبات أخوه شرفا فعلية قتل أخيه. وكذلك من ورود الحسد تلميحا قوله تبارك وتعالى: وقالوا أي نشركوا مكة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فحسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمده الله به وتفضل به عليه من إيتائه القرآن. وكذلك قول الملأ المشركين من قريش في شأن الضعفاء من أهل الإيمان: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فكانوا يحتقرون الضعف كبلال وصعيد وسلمان وعمار ونحوه. فكان أهل الكفر يقولون: هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وكذلك مما ورد فيه الحسد تلميحا قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: أنا أعطيتم إن كتب عليكم القتال وإلا تقاتلوا. إلى قوله: إن الله بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أي حاسدين له: أما يقول له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. فهذا أيضا نوع من أنواع الحسد صدر من بني إسرائيل لما تولى عليهم طالوت عليه السلام. فثم مواقف متعددة في كتاب الله أشير فيها إلى الحسد كقوله تعالى: إن تمسكتم حسنة تسرهم فإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أن ورود الحسد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير ومتعدد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تباغضوا ولا تحاسدوا. فدل قوله ولا تحاسدوا على وجود الحسد. وكذلك ما يقاربه من ابواب العين: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت ام سلمة فراى جارية لأم سلمة في وجهها تغير وسواد، في وجهها سفعة أي تغير وسواد، فقال: إن بها النظرة فاسترقوا لها. وكذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل جعفر إلى أسماء بنت عمير زوجة جعفر وحولها أولادها عبد الله بن جعفر وإخوانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورأى على هؤلاء الأولاد نحاسا شديدا فقال الإسلام: ما لي أرى الإسلام بني أخي ضارعا أي نحيفا. قالت: تسري إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم أي اقضي لهم من يقيه. فيقول العلماء: إن العين تؤثر حتى في نحاسة الأبصار، فترى الطفل يأكل جيدا ويشرب جيدا ومعافى من المرض، تمر به عند الأطباء فلا يشخصون به داء، ولكنه تراه نحيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأثمان: ما لي أراهم هكذا أي أثمون ضايعا؟ قال: تسري إليهم العين يا رسول الله أي تأثر فيهم العين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسترقي لهم. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك: العلم حق، ولو كان شيء كان عن القدر لكانت العين. وإذا استرسلتم فاغتسلوا أي إذا قيل منكم أن تغتسلوا فاغتسلوا، وسيأتي معنى ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك قال من طريق أبي أمامة بن خالد بن حنين أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنين يغتسل، فكان سهل بن حنين أبيضا شديد البياض، فرآه عامر بن ربيعة فأعجب بجسمه، فقال: ما رأيت جلدا مقبأة كاليوم، أي ما رأيت جلدا في مثل هذا الأمر قبل اليوم. ففي الحال سقط سهل صريعا، فذهب أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أترك سهلا صريعا يا رسول الله. قال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: على ما يحصل أحدكم أخاه؟ على أي على أي شيء يحصل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزاره وحقويه وركبتيه، وأخذ هذا الماء فقض على سهل بن حنين، فقام كأنما نشق من عقار، أي كأنه كان مربوطا بحبل، ففك من هذا الحبل الذي كان مربوطا به. وهذا يوضح لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيستغسلتم فاغتسلوا، أي إذا طلب منكم الاغتسال فاغتسلوا. إذا طلب منكم الاغتسال أي إذا ظن شخص أن شخصا لا قد حسده فطلب منه أن يغتسل له ويأخذ هذا الماء ويصب على جسمه، فلا يمتنع المطلوب منه، لا يمتنع من طلب منه الاغتسال أن يغتسل لأخيه. ولكن أين العاملون لذلك؟ ولكن أين العاملون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا استغفلتم فاغتسلوا؟ هذه نصوص أثبتت العين، وكما في بعض الأحاديث: إن العين لتولد الرجل القبر ولتولد الجمل الخبرة. وكان بعض العرب كما ذكر طريق من المفسرين، كان بعض العرب ممن اشتهروا بالعين كانوا يجلسون فتمر بهم الأخلاق وبجوار هذا الأعرابي ولده، فيقول لولده: يا بني كن هذا الزنجير فاشتري لنا من لحمها، فلا تخطو إلا خطوات إلا وقد تعثرت وسقطت وأدركوها بسكين فباعوا لحمها أو قتموه، فيأخذ هذا الولد من لحم هذه أنواعه. وذكر العرب لذلك أمثلة طويلة جدا مبسوطة في كتب التفاسير. والعين الثابتة لما سمعتموه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق ولم في كتاب الله، ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هذا بالنسبة لتعريف الحسد ومراتبه وإثباته ولتأثير العين وإثباتها كذلك. ومن هنا نحن نفرق بين العائن الذي يصيب الأشياء بعين وبين الحاسد، فيقول إن العائن يصيب بعين، العائن يصيب بعين، فعلى ذلك العائن لا يصيب من لا يراه، أما العائن فقد يحصد من يراه ومن لا يراه. هناك أسباب تدفع الحاسد عن الحاسد نفسه، فقد يرى شخص في نفسه أنه يحسد الناس ويريد أن يتخلص من هذه المشكلة والمسألة. فما هي السبل التي يتخلص بها الحاسد هو نفسه عن الحسد؟ من أهل العلم قال إن أولى هذه السبل الإيمان بالله والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. إذا علم الحاسد أنه بحسده معترض على قضاء الله انكف عن حسده، فالله سبحانه وتعالى والذي يقسم الأرزاق والذي يقسم الأولاد بين الأباء والذي يقسم الأحلام والذي يقسم الأموال والذي يعطي المناصب والذي يعز والذي يذل والذي يرفع هذا ويقصد هذا والذي يداوم الايام بين الناس والذي يجعل هذا وسيما ويجعل هذا دميما ويجعل هذا طويلا ويجعل هذا قصيرا ويجعل هذا ذكيا ويجعل هذا غبيا، الذي يقسم الارزاق كلها في ذلك هو الله سبحانه. فإذا علم الحاسد ذلك انكف عن حسده، لأنه حينئذ إذا استمر في الحسد فسيكون معترضا على أقدار الله سبحانه وتعالى. إذا علم الحاسد أنه معترض على أقدار الله سبحانه وتعالى كان مؤمنا عن حسده وعن التنابي فيه، ويرضى بقسمة الله التي قسمها الله سبحانه وتعالى له. فهذا السبيل الأول. السبيل الثاني أن يعلم الحاسد أنه بحسد مشابه للمشركين ومتشبه به، فالمشركون هم الذين يتمنون زوال النعم عن المؤمنين، كما قال الله سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فإذا علم الحاسد أنه إن ترك التشبه بالمشركين في دينه، إن خالف المشركين في لباسه، إلا أنه متشبه بهم فيما هو أكثر من مسألة اللباس، وهو أنهم متشبه بهم في تمنيهم زوال النعم عن أهل الإيمان كذلك. إذا علم الحاسد أنه متشبه بالشيطان كذلك انكف عن حسده، وذلك لأن الشيطان يحب العنة ويحب الزيغ والضلال والفقر والقبيح لأهل الإيمان. فإذا علم الحاسد أنه من أتباع الشيطان ومحبي الشيطان ومن المتشبهين بالشيطان في تمنيه زوال نعمة أهل الإيمان كما غفل. لعلم الحاسد أنه جندي من جنود إبليس يرسله إبليس يقتل الناس ويتمنى زوال النعم عنهم إن كف الحاسد عن حسده وابتدع. كذلك إذا علم الحاسد أن مثله في حسده كرجل أخذ حجرا كما قال فريق من العلماء أخذ حجرا وبكل قوة فوض الحجر إلى عين المحسود بكل قوة ففوض المحسود الحجر فارتد الحجر فسقى عين أبطال وهو الحاسد نفسه. ثم اشتد غيظه لما فتئت عينه فأخذ حجرا آخر وفوضه نحو عين المحسود الأخرى ففوضها المحسود فرجع الحجر ثانية إلى عين الحاسد اليسرى فنقاه فازداد غيظه غيظا إلى غيظ وأخذ صخرة طولية يقذفها على رأس المحسود ففوضها المحسود فارتدت إلى رأس الحاسد فكسرته وهشمته وكما قال تعالى ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. فإذا علم الحاسد أن هذا كله يحل به فضل عما ادخر له من العذاب يوم القيامة بحسد إخوانه انجبنا وانبذر عن حسده. وأي حسد أشد كما قال العلماء من أن تتمنى أن تزول النعم عن إخوانك المسلمين خاصة الدعاء إلى الله تتمنى الشخص مثلا أن يقرأ لسانه فلا يتكلم أو أن يعمى بصره فلا يقرأ أو أن يختلط عقله فلا يستطيع التجميع أن يجرم تقابل به ربك أكبر من هذا الجرم الذي تتمنى من ورائه أن تطبع سبيل الله تبارك وتعالى. فجعلنا الحاسد هذا كله انكف وانبذر عن حسده ودعا ربه سبحانه وتعالى ان يزيل عن قلبه الغل والحسد لاهل الايمان كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في شان اهل الايمان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اما المحسود فكيف يدفع الحسد عن نفسه؟ ابتداء هناك اسباب بها يذنب الحسد للشخص، منها مثلا تطاول الشخص على العذاب. اذا كنت في موقف فبغيت على العذاب تمنى العذاب ان تزول النعمة عنك، يتمنى العذاب أن تزول النعمة عن كل مستكبر عليه وعن كل ضارب له وعن كل باغ يقضي عليه. إذا كان ربك قد وسل عليه وأعطاك خلوقا من النعم فكلما بغيت وتعاملت على الناس حسدك الناس وتمنى من الله سبحانه أن تزول النعمة هذه عنك. فالبخل والتطاول على العباد يحمل العباد على أن يتمنوا زوال النعمة عنك. كذلك الحديث الكثير بالنعم يرجم إليك أعلم الحاسدين، وبذلك قال يعقوب عليه السلام لولدي يوسف صلى الله عليه وسلم يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. لما؟ قال فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بها من يحب، وإذا رأى أو إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بها من يحب، أي ولا تحدث بها من تكره، فإن معرفة الحال بنعم الله عليه ينشطه في حسنه ويقويه فيه. ولذلك يستحب لك إذا كنت في نعمة فترى من شخص ما من الأشخاص مثلا أنه يكره لك هذه النعمة فلا تحدثه بهذه النعمة. أما قوله تعالى: وأما بنعمة ربك تحدث، فتأويله من وجهين: أحدهما أنك تحدث بها من تحب، ثانيا أنك تقوم بسترها وتعمل بمقتضى الشكر. لكن تحديث الأعداء بنعم الله لا يستحب إليه إذا كان على سبيل إرادتهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مأمور أصحاب مكة وقد وهنتهم ثم يثرب، فقال قدم رسول أصحاب مكة فقال المشركون: قد وهنت محمدا وأصحابه ثم يثرب، أي الحمى التي بالمدينة أضعفتهم، فأمر رسول أصحابه بالرمل أثناء الطواف أي بالمشي الكثير المتتابع حتى يري المشركين قوته. وكذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشيا مختالا قال: هذه النشية يبغضها الله عز وجل إلا في مثل هذا الموطن، وكان موطن قتال بين المسلمين والكفار، فمثل هذه النشية أهلا بها يقذف الروم في صفوف أعداء الله سبحانه وتعالى. من المعلوم أن التحاسد يدب له أسباب كما تقدم، وتزداد شدة الحسد بأمور منها المجاورة، فكلما اشتدت المجاورة اشتد التحاسد. فمثلا كما قال العلماء: فرض طبيبين مثلا، طبيب وبجواره طبيب آخر، مرضى يدخلون لهذا الطبيب ومرضى يدخلون لهذا الطبيب، فترى الطبيب يحضر الطبيب الآخر على عارض المرضى الذين دخلوا عنده، يعد عليه المرضى عدلا، وبجواره رجل آخر تاجر في السيارات مثلا يكسب مئات الألوف في اليوم الواحد، ولا يتجه بصر الطبيب إلى التاجر ليحسده، إنما يتجه إلى الطبيب الذي ومثله فيحسده. كذلك ترى الموظفين في منزلة واحدة والترقية تأتي فيخص بها مثلا خمسة أو يخص بها أربعة، فترى الموظف يكاد يجنب لأخيه الموظف الآخر إذا جاءته الترقية وحرم هو منها، بينما هناك آخر أعلى منه مئات المرات الدرجات والرتب ولا يتجه بصره إلى حسد البعير. ترى الجيران جار وبجواره جار، هذا الجار إذا رفع بيته طارقا واحدا على الآخر قهر قلبه وانكسر خاطره في الغالب، لماذا ارتفع هذا عنه ولو بسور واحد؟ فيجتهد كي يصل إلى جاره. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والأمر والنهي الحديث. فهذه صور كلها تزيد حسد السؤال، وكما قال العلماء حتى الإسياف يحسد الإسياف، حتى الإسياف الذي يرسل النعال عند مواقف السيارات يحسد الإسكافي الذي هو في مثل مهنته، فيعد عليه عدد الزائرين الذين سبحانه وتعالى عنده، وإذا لم يأتيه هو زبائن تراه يحسد، ولا يحسد آخرين عندهم الملايين يزاورونه في نفسه في نفس المكان الذي هو فيه. فالمجاورة صناعة، وفي البيوت وفي المهن حتى الضرائب يهتز تعادلهم بعضهم لبعض. فمثلا ترى الأم مع ولدها تتزوج الولد، فكان الزوجة التي أتت أخذت شيئا من الأم، فهناك تسبب بعض الصراعات بين زوجة الابن وبين الحمام، كل من يريد أن يستأثر بالولد. الأم تقول هذا ولدي، والزوجة تقول إنه زوجي، فيشتد الصراع. إلا قدر وتزوج هذا الرجل زوجة أخرى ينتقل الصراع لاتباع المجاورة بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية، فيقل العداء شيئا ما بالنسبة لأم الزوج. الشاهد أن المجاورة كلما تبدل كلما اشتعل الحسد بين الناس. وأنتم سمعتم قول يوسف، قول إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وقد قيل الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقيل له: يا حسن، هل يقصد المؤمن؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لإخوة يوسف. إن إخوة يوسف قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فحملهم هذا الحسد على ماذا؟ على قولهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. إذا لم تضبط نفسك في مسألة الحجر، قد يقول والعياذ بالله الأمر بك إلى الكفر من وراء الحسد. ومن الذي تسبب في إدخال إبليس النار؟ إبليس حسد آدم، حسد آدم وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فحسده لآدم حمله على الكفر والعياذ بالله، وحسد من آدم الأول لأخيه حمله على قتل أخيه، ومن ثم يتحمل وزر كل نفس قتلت إلى يوم القيامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كتل منها، لأنه أول من ثم القتل. وما الذي حمل كثيرا كثيرا من الكفار كأبي جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة على الكفر؟ إنه بعد قضاء الله الحسد، فقد قالوا: ما سمعتموه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فلا تجعل الحسد يسترسل بك ويأخذ منك كل محفظ، إنما إذا وجدت في نفسك شيئا لإخوانك المؤمنين فادعو الله لهم بالبركة، وقوم نفسك واستغفر الله وتدعو أن يذهب عنك الشحناء. من أهل العلم من قال إن من أنفع السبل لقطع حسب الإنسان بإذن الله هو الإحسان إلى الحاسد. فمثلا تصور أن لك جار، وأن الله سبحانه وتعالى نص عليك، فتدخل كل يوم على أولادك بأنواع الفاكهة مطلوب بها، كل يوم تدخل عليهم بصنوف الفاكهة وأنواعها، وأولاد الجيران يرونك وأنت داخل، فيقولون إلى أبيهم: يا أبانا، نريد موجا، نريد لحما، إذ هم قد رأوك على هذا النحل. فتتحسر أنت لعدم استطاعتك أن تستري لهم، فتتمنى حينئذ أن تزول النعمة عن هذا الجار حتى لا يسبب لك مضايقات. لكن هب أن هذا الجار كان رجلا محسنا، ودخل مثلا بكيسين، كيس فاكهة لأولاده وكيس فاكهة لجيرانه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وأكرم الأولاد بكيس من الفاكهة. هل ترى هذا الجار الذي صنع إليه هذا المعروف يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه، أم أنه يأكل هو وأولاده فيدعون الله سبحانه وتعالى: يا ذا الذي قد أعطاهم بالبركة ومزيد الفضل ومزيد النعم. فإكرام الحاكم نوع من أو سبب من أسباب دفع الحسد. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ابدع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن أسباب دفع الحسد التعوذ بالله من شر الحاسد، وذلك يكون بصور الإخلاص والفلق والناس. تفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل: تذكر في يديك ثلاثا وتقرأ فيها وفيهما وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتمنح بذلك رأسك وما قطعت من سائر جسدك ثلاثا عند النوم، وتقرأ قل هو الله أحد والمعوذات دبر الصلوات كذلك، فحين تصبح وحين تمسي كذلك، فبذلك بإذن الله تكن في حكم حصين من شرور الحساد والحاقدين. ومن أنفع السبل أيضا لدفع الحسد أن تنكر بالقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أو حسبي الله ونعم الوكيل. فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومعنى حسبه أي كافي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي هو كافيه سبحانه وتعالى. وفعلا أن كلمة حسبي الله ونعم الوكيل كانت سببا في نجاة إبراهيم صلى الله عليه وسلم من النار، كانت سببا في نجاة إبراهيم صلى الله عليه وسلم من النار. وقالها محمد وأصحاب محمد لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ومن أسباب دفع الحسد تقوى الله والإعراض عن الفساد وعدم الانشغال به. فمن يتق الله يجعل له مخرجا فيرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله وعدم الانشغال بالحاسد، عين في طريقه ولا تشتغل به ولا تشتغل به ولا تفكر فيه ولا تبالي به، بل توكل على الله وافعل ما اوجبه الله عليك. فما استحبه لك رسوله محمد عليه الصلاه والسلام: وخذ بالحروب والعزائم التي شرعها لنا ربنا ونبينا عليه الصلاه والسلام، ولا تلتفت ولا تبالي. من الاسباب التي بها يرفع الحسد والشر كذلك قول لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات صباحا ومساء، وكذلك الاذكار الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: كأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، وسائر انواع التعوذات الوارده عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ثم هناك امر ذكره العلماء في اسباب دفع الحسد، وهو تجديد التوبه والاستغفار. يعني تكثر من التوبه وتكثر من الاستغفار، فالإكثار من التوبة والإكثار من الاستغفار يدفع الله به عنك البلاء. فإن الذنوب تكون سببا في تصحيح عدوك عليك، أما تستغفر منها فرب العزة يقول: فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار سبب في دفع أذى الحاقدين وحقد الحاقدين عنك، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم من الخير ذات الحمد ما تكلمتموه في ثناء الحديث وهو امر العائن بالاستكان واخذ مائه وفرض هذا الماء على الذي قد اصيب بالعين والله سبحانه وتعالى اعلم. مسألة التفسير، قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسبا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. هل هناك فرق بين العفو والصفح؟ يقول تعالى: فاعفوا واصفحوا. فهل هناك فرق بين العفو وبين الصفح؟ يقول بعض اهل العلم: نعم، هناك فرق بين العفو وبين الصفح. فالعفو فرق المؤاخذة للذنب، يعني شخص أسلم إليه فعفوك عنه أن لا تؤاخذه بيدك، أما عفوك عنه أن تزيل أثر إساءته لك، شخص شتمك وسبك فعفوك عنه أن لا تؤاخذه بهذه المسبة، وقصك عنه أن تزيل أثرها من قلبك، فعلى ذلك فالصفح أعلى منزلة من العفو. وأصل العفو الإزالة والمحو، ويطلق العفو كذلك على الطرد، ويطلق العفو كذلك على التكفير. فمن مجيء العفو بمعنى الإزالة قول الشاعر أو قول القائل من المشركين: إذا برئ الدبر، يعني برئ ظهر الناقة وعفى الأثر، أثر الناقة التي سافرت في الحج محل وأزيل ودخل سفر، حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برئ الدبر وعفى الأثر، فعفى معناها أزيل وبقي، عفى معناها أزيل وبقي، ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. وذلك لأن المشركين كانوا يرون في جاههم أن العمرة في الأشهر الحرم، أو كان يرون العمرة في الأشهر الحرم من أخجر الفجور، من أخجر الفجور، فكانوا يقولون هذه النصوص. الشاهد في العفو أطلق هنا على النحو والإبادة. أما العفو بمعنى التكفير فمنه قوله تعالى: حتى عفوا وقالوا فبمس آباءنا الضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، فما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. فمعنى حتى عفوا أي كفروا وازدادوا وقوي أجسامهم، فهذا من مجيء العفو بمعنى التكفير. ومجيء العفو بمعنى الصبر قلت الشوارب وعفوا وعفوا لها، فهذا المراد بالعفو بصفة عامة. لكن هنا قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا، أي لا تؤاخذوا أهل الكتاب بما قدر منهم تجاهكم. وهذا منسوخ في آية السيف، أو ليس بمنسوخ، من العلماء من قال في المثل، وطريق الدر يقول: لكل مقام مقال. فأحيانا يلزمني مع أهل الكتاب العقل والتجاوب لأمومات أخرى، كقول الله تبارك وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أي بأمره الذي أراده فيهم. وما الذي أراده الله فيهم ولهم؟ قال بعض العلماء: إن الذي أراده الله فيهم الجلاء، أن يجلوه عن مدينة رسول الله وعن جزيرة العرب، كما قال رب العزة سبحانه: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال تعالى: فاعفوا وارفعوا حتى يأتي الله بأمره، فالأمر إما النصر وإما الجلاء وإما الإذن لكم أيها المؤمنون بالانتصار ممن ظلمكم. إن الله على كل شيء قدير أي وقادر على الانتقام منه. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل هناك رابط بين الآيتين، بين قوله تعالى تعفوا وافصحوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ من العلماء من قال: نعم، هناك رابط قوي. فالأمر الذي لا يجاهد المسلمون فيه الكفار يؤمر فيه بأن يجتهدوا في إقامة الصلاة كما شرع الله، وفي إيتاء الزكاة كما قال الله سبحانه: ألم تر إن الذين قيل لهم كفوا أيديكم أي عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمع أنهم أمرهم بكف الأيدي أمرهم أيضا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فعلى ذلك الأوقات التي ليس فيها قتال بين المسلمين والكفار يشرع ويستحب لأهل الإيمان فيها أن يمكنوا إقامة الصلاة وأن يمكنوا إيتاء الزكاة وسائر الآدابات. وهذا دليل واضح، وهو الذي حمل عليه بعض العلماء ما حسنه بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قالوا: أن محل هذا الحديث محل الإكثار من ذكر الله إذا كانت هناك هم أو لم يكن هناك حرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار. نعم، الإكثار من ذكر الله مشروع على الدوام، لكن إذا كانت هناك قلة في الحروب فانشغل كثيرا كثيرا بذكر الله سبحانه وتعالى. هنا قال: قال سبحانه: فاعفوا وافصحوا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فهي على نفس ايه النساء: كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير. قوله تعالى: ان الله بما تعملون بصير خبر لكن يتضمن الإثابة، أي وسيجازيكم على المعروف الذي تصنعونه. قال: من يدخل الجنة إلا من كان هودة النصارى. هذا إجمال له تفصيل. فقال: من يدخل الجنة إلا من كان هودة النصارى. ما قال هذا أحد، إنما فيه تفصيل. فاليهود قالوا: لم يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا: لم يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فهنا حدث له إجمال لكن له تفصيل. اليهود قالوا: لم يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا: لم يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فإن قال قائل: ما الذي حدثكم إلى هذا السبيل؟ ألا يمكن أن يقول اليهودي لم يدخل الجنة إلا اليهودي والنصراني؟ قلنا: إن هذا ممتنع، وذلك لأن اليهود قالوا: وليست النصارى على شيء. وقال النصارى: ليست اليهود على شيء. فعلى هذا الإجمال هنا هذا تقديم. قال اليهود: ليست النصارى لم يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، قالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، أماني باطلة وضعيفة. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم القرآن على هذا إن كنتم صادقين. فكانت هذه دعوات اليهود دائما وما زالوا يقولون نحن شعب الله المختار، وما زالوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وما زالوا يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قال تعالى قل هاتوا برهانكم، ففيه طلب أو حث على طلب الدليل، في طلب الدليل ومن ثم حث على طلب الدليل، فلا تدخل دعوة مجردة تؤمن. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالادعاء سهل ويسير، لكن إقامة البراهين هي التي عليها التعويل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أقبل هذا القرآن حتى الفراعنة، فأبوه من موسى عليه السلام قال فرعون لموسى فأتي بآية إن كنت من الصادقين، وكذلك قال قوم صالح لصالح فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال تعالى بلى من أبذل وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى من أسلم وجهه، لماذا أبدر بالوجه؟ فالولد دائما يقول إنه أبدر بالوجه لأن الوجه يعبر به عن الذات، كما رأى فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا وجه. الوجه الآخر أن يقال إن الوجه هو أشرف شيء في الإنسان، فخص بالذكر بذلك بكثير، كما أن الأعمال تخص بالأيدي كما قال تعالى ذلك بما قدمت يداك. قد تكون عينه التي ارتكبت الإثم، أو فرضه الذي ارتكب الجرم، أو رجله التي ارتكبت الشر وسعت الفساد، ولكن عبر باليد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فعبر باليد هنا لشرف ولأنه يعبر به عن ذلك. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فهنا فقرتان عليهما كثير أصول السنن. أسلم وجهه لله، أخلص بعمله لله، ومع هذا الإخلاص محسن أي متبع لسنة رسوله محمد ومتبع لكتاب الله، فهي على نسق قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تعملوا الصالحات تضمن كلمة الإحسان هنا، وإسلام الوجه لله تضمن الإيمان، فلا إيمان بلا عمل صالح ولا عمل صالح بلا إيمان، فبينهما دائما بينهما تلازم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهي كقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلزاما من العمل الصالح والمعتقد الصالح، فلا تقل الإيمان في قلبي، صحيح أن الإيمان في القلب، فلا تقل الإيمان في القلب وتذهب وترتكب الفواحش والمحرمات، تقول الإيمان في القلب، فلا بد من عمل صالح مع اعتقاد صالح. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال بعض العلم لا خوف عليهم فيما مضى فيما رأى، ولا يحزنون على ما قدم، لا يحزنون على فراق أهل ولا مال ولا ولد، ولا يخافون من عذاب لا أقل بهم. فكذا يبشرهم الله، وفقنا الله وإياكم من أحب ربه وصلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم.
ونوضح في معنى بالتقالى.
نعم. أمام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والأمام عمل إما القطاع العام وإما القطاع الخاص، إلا أن والدي يفضل القطاع العام وأنا أفضل القطاع الخاص، فذكر ملابسات العمل بالقطاع العام ولم يذكر ملابسات العمل بالقطاع الخاص. نحن نقول أطع والدك ما لم تكن لك معصية واضحة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أطع والدك مثل مدارك مدار والدك كله دنيا، ومن كان يريد الحياة الدنيا ودينتها الوقت إليه أن لهم فيها ومن فيها لا يقصر إن كان لا يتدل بها عليك بكليتها. إن الشاب الأمر قريب هل مشكلتك مع والدك إن مع والدك فالأمر قريب، فأطع أباك ما لم تكن هناك معصية قريبة. فمن يتكاثر في جن الزوال أبوها توفي وأمها تزوجت برجل ثم مات فوالد هذا الرجل حي، يعني لو من حمى أمها وأعمام وأقوال هذه الفتاة يقبلون أي شخص صالح يتقدم ليتزوج هذه الفتاة، هل يجوز لهذه الفتاة تولي والد الرجل الذي تزوجته أمها أو أي رجل من فرع آخر؟ الولاية تنتقل من ولي لولي آخر إذا أعظمها الولي الأول بغير سبب شرعي. الولاية تنتقل من ولي إلى ولي آخر إذا أعظمها الولي الأول بغير سبب شرعي. فمثلا إذا جاء أبوها حسنين إذا كان أبوها حيا وقال لا بس لن تزوجك أي رجل من قلبك، ففي هذه الحالة تنتقل الولاية تلقائيا منهم لشخص آخر، لأن الله يقول وارزق منهم يتبع بعضهم أولياءه بعض. إذا كان هو لا يريد أن تتزوج بأي رجل مسلم فهذه الحالة تنتقل الولاية، وعلى كل القاعدة تقاس الأمور. فالولاية تنتقل تلقائيا تبعا لنية وقصد الولي. إذا أظهر الولي نيته وقال لن أزوجك إلا بشخص ذكر شخصا كثيرا أبيه، نقول له لا تتزوجي ولا ولاية الوالد حينئذ عليك، لأنه في هذه الحالة سفيه، لأنه في هذه الحالة سفيه، والسفيه لا يتولى الأمر المؤمن. فقل إن اهتدوا فالسلطان ولي من لا ولي له والله. يقول عاقب وطلبت منه زوجته ان تكون اختها لتصويرها بحسان الكفاف على ان تقوم امراه بتحميل الصور، وهذا ليله الجنان لا تفعل حديثها بك فيظهره. من قل حديث اذا كانت ليله النصف من شعبان تقوم اليها قم ليلها وقم نهارها، الحديث لا يكذب. حديث اذا انتقل شعبان فلا تصوم حديث ضعيف كذلك. كل تداير عندما تعلق تركب في أماكن مرتفعة قريبة من السقف، هل الحائط الذي يكون فوق الباب يحرم ستره أم لا؟ لا يحرم ستر الحائط. فأخونا السائل عنده شيء لا أدري، نقول خلف ذلك أنت فوق السؤال عنده باب أو شباك، وضع الشباك كتار فاضطر مع الصغارة إلى أن تبقى المسامير تعرى الباب مثل بعشر سنتي أو بعشر سنتي من أجل أن تبقى سترا سابرا وأن الهواء يكسبها. فقد يسأل عن العشر سنتي يا ابني، هل تقصير حرام؟ ليس بحرام، وتقصير في الحياة كله ليس بحرام، إنما فقط مقومها لما فيها من التكبير والإصرار. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بكثرة الحجارة والطين، فقول كما قال النووي إن كلمة ما أمرنا لا تساوي مهينة، كلمة ما أمرنا لا تساوي مهينة، ومن ثم لا تعطي القوة في التعريف. أما إذا احتجت بقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وامتناعه من دخول بيت عبد الله بن عمر لما دخل وراء الختائم فقال له حتى أنت يا ابن عمر تعلق هذه الختائم؟ قال فلبنى عليه النساء يا أبا أيوب فأنا قد غلط فمن كنت أظن أن النساء تغلبه أو لن تغلبه إلا أنت يا ابن عمر أو كما قال وامتنع ولم يدخل البيت. فنقول إن ابن عمر ما رأى التحريم فأصحابي لا تعقب في المسألة ولو كانت حراما ما علقها ابن عمر وأبو أيوب كان يصرح بتحريمها كذلك في هذا الخطأ. الأذان في أذن البولون حديث ضعيف. فردت عن سؤال الأسبوع الماضي عن تعلم النساء هل يحرم تعليم المرأة؟ تعليم المرأة لا يحرم لكن النظر في الملابسات المحيطة بهذا التعليم. تعليم المرأة لا يحرم إنما النظر في الملابسات المحيطة بكل فرقها بعين. هل يحرم أن نتسنى بالقاتل سنن بالقاتل لأن يرى لو كان يأتي بالقاتل فكان هذا في حياة النبي فقط؟ هذا الذي يقال لي والله أعلم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام تسموا بإذني ولا تكتنوا ببنيتي كان في حياة فقط عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن رجل ما كان ينادي في السوق في طريق يا أبا القاتل فيلتفت إليه الرسول فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لم أعرف إنما عليت فلانا. فقال الرسول تسموا بإذني ولا تكتنوا ببنيتي فهل كان سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وإلا فجعل سمع رسول الله العلم انتقد وقد تسمى القائم ابن محمد ابن أبي بكر وهو أحد الفقهاء السبع المشهورين الذين نظمهم قول القائل إذا قيل من في العلم سبعة أشهر روايتهم ليست عن العلم خارجا فقل هم بيض الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد. فلا بأس بتسمية القائم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ العلم فلم تكن. الأذان في أذن المولود والإقامة في الجزء كله لا يكن. يكون له خمس بنات وزوجة ويملك منزلا ومتواضعا من سابقين مناقفة مع زوجته. ولي إخوة من أبي وإخوة أشقاء أريد أن أكتب أنا وزوجتي المنزل فقط للبنات بوصايتي لأنهن قصر فوالدي على قيد الحياة ولي مشاريع بالعمل بها مبالغ ليست بقليلة أشركت جميع الورقة فيها. لا يجوز هذا الصنيع. لا يجوز هذا الصنيع إذ قصدك منه تمشيع الورقة إلى الكلب. فزوجتك لها النصف وأنت لك النصف. إذا قدر الله عليك الوفاء للبنات الثلثان من هذا النصف. فضم هذا الرجل بالثلث لأبيه الثلث لمن؟ الثلث للأب. والأب سيأخذ الثلث الباقي للتعطيل. الأب سيأخذ الثلث يعني إجمال الذي الأب يأخذ إذا أخذ الثلث وبناته أخذنا الثلثين الذي قسمة الله سبحانه وتعالى فلا يسوي لك الشيطان أن تعبث بها. فقد يأتيك زوج ابنة يشردك ويشرد ابنتك من أجل الميراث. والله يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قم على ما أمرك الله ولا تحرك في شرع الله. حديث يدرك الإسلام كما يدرك المشير الثوب حتى لا يدرك القيام ولا الصلاة ولا النسك هل هو مقوم أو مرفوض. الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على حذيفة رضي الله تعالى عنه ورفعه فيه وعن ولأسل الشيخ محمد ابن عمرو بن عبد اللطيف وفقه الله بحث جيد في هذا الحديث في أحد أعباد مجلة أنصار السنة فليرجع إليه من شاء. نصيحة صلاة المرأة بدون جور صلاتها صحيحة. ما الحكمة هل الغسل يبني على الوضوء في الصلاة؟ نعم يبني على الوضوء في الصلاة. يعني إذا دخلت الحمام دخلت الحمام دخلت سكينة الموت. نويت الابتسام وعرفت الحدث الأصغر وفتحت الدش عليك وقال يجوز لك أن تصلي يعني كل التأثير على نفسك والله أعلم. ما حكم إعطاء زكاة المال لزوجة الابن أو للأخت أو للأخ؟ إجمالا الزكاة تجوز أو الزكاة لا تجوز على من يلزمك الإنفاق عليه، ما على هذا فتاة كنت مجر وكانت قد أدرت عملية كبيرة في القلب منذ عدة سنوات وهي الآن تتمتع بصحة جيدة، هل عليه إثم إلا بخطبها إذا كانت تتمتع بصحة جيدة ولا تأثير للزوج؟ فلستم الجمل تصبر انفقي الفاقد بتاريخ حياتي الصحية، المهم الآن هل أنا معافى أو أنا الآن مريض، إذا كنت معافى فلا يلزم أن تصبر، إذا لم أكن معافى وكان المرض يمتازون الحين بعد الحين فالنصح وبين دورك لهما في بيتك، لكن وهي أثر تماما فلا يجب إخباره. يسأل الأخ عن الكتب التي يقرأها في بداية الكتاب، اقرأ الكتب التي تحمل كتاب الله وسنة رسول الله، فاقرأ رياض الصالحين واقرأ منهاج المسلم واقرأ تفسير الجزائري أيضا التفسير سهل ميسر، واقرأ قصة السنة أو كتاب السهل كذلك، واقرأ في فتح المزيد شرح كتاب التوحيد، واقرأ في كتب الشيخ محمد جميل دينه، فهذه دعوة للمبتدئين الطيبة إن شاء الله تعالى. يقول بعض المشايخ ان عقيدة اهل السنة ان الانسان كتب له عذاب 1000 عام وقوات القرب في القبر 500 عام يكتشف من العذاب هذا كلام باطل، لا يقال كده ان عقيدة اهل السنة ان الشخص كتب له ان عذاب 1000 عام ما أعرف هذا الكلام نظري بالضبط. اليهود هم الذين يقولون ليس من السماء النار إلا أيام المعبودات، ويقولون 7 أيام من هي السبعة التي عبدوا فيها العشر، وقد سألهم النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار؟ قالوا نمت كثيرا ثم تخلقوننا يا محمد. قال جزاكم والله لا نخلفكم فيها ابدا. فقلنا اكلت لحم ابل ولم اكن اعرف وسالت امي فقال احليت لحم ابل، فصليت على هذا الكلام ثم عرفت بعد ذلك انه كان لحم ابل، فماذا افعل هذه الصلوات؟ خلاص لا تعرف لا تعرف الصلوات التي قالت جهلا او خطا والله لو قال تعالى هذا شيء، ثم ان جمهور العلماء على ان لحم الابل لا يقبل الوضوء، لا ارجع منك لهذا الراي في هذا الموقف، اما الجديد فالتامل فيه، فاذا اردت اذا رايت الرأي الخير بالوضوء لحم الابل حتى اردت ان يكون الابل. مكتب الجبريات يقوم بتسهيل عمال العمل في مبذل اثناء الحج وبالتالي يستطيع العمل من أداء مناسك الحج مقابل 1000 جنيه يأخذها المكتب. من الشخص الذي سوف يذهب للعمل كجزار وكذلك للحج يشترط عليه أن يكتب إقرار أن المكتب لم يأخذ منه شيء. هل مسافر الحج الذي طريقه؟ أظن والله أعلم أن المصلحة المترتبة وهي الحج أقوى من المكسب أنك تمضي أنك لم تدفع شيئا، أنباك أنك لم تدفع شيئا خاصة بك أنت، ليس فيها غش خاصة بك أنت، هي فيها سلبية طبعا بلا شك وفيها ذنب، لكن موقف الثواب الناجم من ورائه أعظم والله تعالى أعلم. إذا كانت المرأة بالبنطلون تصح صلاتها أم لا تصح؟ إذا كان البنطلون كبيراً كبيراً يعني واسعاً تجد الصلاة صحيحة. إذا كان نعم أي الناس لا تصح رجل كان يعمل حلاقا ثم ترك الحلاقه بالمخالفات التي فيها ويريد ان يبيع الادوات المستخدمه كبيرا يبيع هناك الحلاقه جائزا هل الحدث لاهل الكفر يقول نعم اذا كان للمقصد الشرعي جائز اذا كان للمقصد الشرعي ان لا يتقوى على المسلمين جائز جاءت بصفة السبعين ألف أنهم لا يتركوه هل هذا يعارض طلب الرقية في شأن المحسود؟ المحسود لا يطلب الرقية لنفسه إنما يطلبها لغيره ترقي لهم لكن بالنسبة لك طلب الاحتفال لا يعارض طلبه. سمعت من بعض العلماء عدم جواب ضرب الطج دون العاشرة هل يأذن من ضربت من دون العاشرة؟ لماذا لا يجوز ضرب الطفل؟ سؤال هل نهى رسولنا عن ضرب الطفل بدون العاشرة؟ ما نهى رسولنا عن ذلك؟ الأمر قال إن النبي قال عليه الصلاة علموا أولادكم الصلاة الخمس واضربوهم عليها لعشر لكن هل نهى الرسول عن ضرب الأطفال عموما دون العاشرة؟ هذا ما طفلا يفرق طفلا يفرق علمته مرة ومرتين وثلاث مرات فلم ينكف عن سرقته هل تتركه والله لا يحب الفساد أن تأخذ على يديه طفل يكسر الأشياء يعمل يبني إخوانه في المدرسة يبني بالناس مرة الله لا يحب الفساد قد رأى ابن عمر طفلا نقض دجاجة على أنها هلك وجعل يضربها بالأحجار فقال لأهل اجروا غلامكم أن يفعل مثل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا أي عن المخمور فتأديب الطفل أمر مشهور ومستحب وما أظن هذا الذي قال لا تأديب الطفل أنه يرى ولده يعبد ويفعل أفعال يجرها الشرع ويتكرر إلى حاله الثاني وفقنا الله وإياكم لما يحب ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.